して。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فقد طرح بعض الإخوة سؤالا بعد درس البارحة أراه مهما، ولذلك لعلنا نستفتح هذا الدرس بالجواب عنه، وهو أنه لما جاء الحديث عن القسم الثاني أو القسم الأول عفوا الذي ذكره ابن الصلاح ونزل عليه كلام الترمذي، وهو الحديث الذي يروى من غير وجه وأن يكون راويه غير مغفل إلى آخره، أورد بعض الإخوة حديثا سؤالا وهو عن الحديث الذي إذا كثرت طرقه وكان راويه وكان الرواة لهذا الطريق أو لهذا الحديث عفوا كلهم ممن غمص عليهم في جانب الحفظ والضبط، فهم ما بين صدوق وما بين ضعيف وما بين ضعيف يعني له مناكير أو صدوق يكثر الأوهام وشيء من هذا القبيل، يقول هذا النوع من الرواة إذا تواردوا على حديث فماذا، هل يتقوى أو لا؟ والجواب أن نقول إن إطلاق جواب كلي صعب، لأنه وهذا أريد أن يرسخ في أذهانكم أيها الأحبة، علم الحديث لو كان علما كعلم الرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين لكان علما سهلا، لكنه لما كان علما يحتاج النظر في كل حديث إلى نظر مستقل، يحتاج كل حديث فيه إلى نظر مستقل، كان علما عزيزا شريفا يحتاج الباحث فيه إلى بذل جهد ووقت وممارسة لأجل أن يرسخ في هذا الفن، ولأجل أن يكون عنده اطلاع على القواعد وإلمام بها ومعرفة كيفية تطبيقات الأئمة لهذه القرائن لتلك القرائن التي بموجبها حكموا على هذا الحديث بالصحة والضعف. هذه نقطة يجب أن ترسخ في أذهاننا. وأعود إلى السؤال وأقول إن الحديث الذي يروى ينبغي أن ينظر إليه، فإن كان في أحاديث الأحكام وكان الراوي لهذا الحديث إمام من الأئمة، يعني الحديث الإسناد الذي عليه المدار إمام من الأئمة، ولم يروي هذا الحديث إلا ضعفاء أصحابه أو غير المشاهير منه، فلا شك أن هذا الحديث لا يقبله الأئمة، بل يعدون انفراد من كان في هذه المرتبة من الضعاف ومن في حكمهم من هم في رتبة الصدوق، غالبا يردونه، لأنهم يقولون أين أصحاب هذا الإمام الثقات عن هذا الحديث، فكونهم تركوا أو أعرضوا عنه وتوارد عليه هؤلاء الضعاف هذا دليل على ضعفهم، يعني هذه من القرائن، يعني قد نقول إن هذا الحديث أيضا أحد القرائن اللي اعتمد الأئمة عليها في تضعيف هؤلاء، كونهم إيش انفردوا بالرواية بحديث يعني تتوارد الهمم على نقله، هذا فيما يتعلق بالأحكام. أما إن كان الحديث في الرقائق والزهديات ونحو ذلك فإن الأئمة يتسامحون في هذا، فإن الأئمة يحصل عندهم تسامح في هذا، لكن في مقام الأحكام يتشددون. إذن ينبغي أن نفرز النظر إلى المتن الذي رواه هؤلاء، هل هو من أحاديث الأحكام أم من أحاديث الرقائق؟ فمن أحاديث الأحكام وكان الراوي إماما مشهورا له أصحاب كثيرون ولكن لم يروي عنه إلا ضعاف أصحابها والطبقة الدنيا من أصحابه، فلا شك أن هذا علامة على نكرته، وإن رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لأنه يقال أين ثقات أصحابه عن هذا الحديث، إذ لو كان معروفا من حديثه لا احتفوا به ولا تواردوا على روايته ونقله. ثم أما بعد، فإننا في المجلس الماضي ألخص ما قلناه لننطلق إلى المجلس الأخير فيما يتعلق بالنوع الحسن. مر معنا في درس الأمس أن الإمام الترمذي رحمه الله عرف الحديث الحسن فقال فيما نقله عنه المصنف، وهو أيضا كما قلنا موجود في كتابه العلل الصغير، قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذا هو تعريفه. وقلنا إن التعريف إذا فككناه وجدنا أنه تضمن كم شرط؟ 3 شروط، شرطان عدميان وشرط وجودي. أما الشرط العدمي الأول فهو أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب. إذن هل الترمذي يشترط في الحسن أن لا يكون فيه ضعيف؟ لا، أهم شيء لا يكون فيه متهم بالكذب. إذن قد يطلق الحسن على من رواه، على من راويه إيش؟ فيه ضعف بل ضعيف. الثاني شرط، الشرط العدمي الثاني ما هو؟ أن لا يكون شاذا. وقلنا إن هذين الشرطين باستقراء بعض الباحثين طبقهما بناء على ما أداه إلى اجتهاده. ونؤكد على هذه النقطة لأنه قد يأتي أحد ويعترض ويقول لا، هو أخرج لفلان وقد اتهمه فلان بالكذب، فنقول الترمذي لا يراه كذلك. بقي الشرط الثالث وهو شرط وجودي، ما هو؟ أن يروى من غير وجه نحو ذلك. وبينا أن هذه النحوية صحة العبارة لا تختص بماذا؟ بالشاهد الذي يعني بلفظه القريب، لا، أو يعني بألفاظ تكون نحو هذا بالمعنى الخاص عند المتأخرين. وإنما قلنا وإنما يريد الترمذي ما هو أعم من هذا، وذكرنا مثالا على حديث النية، إنما الأعمال بالنيات. وقلنا إن مئات الأحاديث في السنة تدل على اعتبار هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام. وانتبهوا لهذا الكلام الأخير أيها الأخوة، سنحتاجه بعد قليل في كلام الشراح من أهل الاصطلاح لكلمة الترمذي حسن صحيح، سنحتاجها. ثم ذكرنا اعتراض الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله على هذا الحديث، على هذا التعريف. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تعريف ابن الجوزي، وهو أنه قال الحديث الذي في ضعفه قريب محتمل هو الحسن ويصلح للعمل به، وذكرنا ما اعترض به على هذا التعريف. ثم انتقلنا وكان هذا هو الموضوع الثالث إلى تقسيم ابن الصلاح ما تنقح له في كلام المتقدمين من أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الذي ينزل عليه كلام الترمذي من أن يكون الإسناد ليس فيه إيش؟ متهم بالكذب، ولا يكون مغفل كثير الخطأ، ولا يعرف بمفسق، وكذلك أن يروى نحو هذا الحديث من غير وجه. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الترمذي. ثم قال: والقسم الثاني هو، وهذا الذي يسمى عند الحافظ بن حجر الحسن إيش؟ لغيره. والقسم الثاني في كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو أن يكون الراوي مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ رتبة رجال الصحيح، والسبب أنه قصر في حفظه وهو ما يعبر عنه خف ضبطه، فنزل عن درجة الصحة أو مرتبة هؤلاء الثقات ولم ينحط إلى رتبة الضعاف. فيقول: على هذا النوع مع اشتراط السلام من الشدود والنكارة يتنزل كلام الخطابي، وهذا الذي يعبر عنه الحافظ بن حجر بقوله الحسن إيش؟ لذاته، لأنه اكتسب قوته من ذاته لم يحتج إلى عاضد آخر. ونبهنا وهو الذي جره سؤال الأخ الفاضل أبو معاذ إلى أن العلماء اشترطوا في الصحيح أن لا يكون شاذا ولا منكرا، فاشتراطه في الحسن من باب أولى. وقلنا إن أكثر ما حسن من تحسينات المتأخرين وخالفوا فيه الأكابر من أئمة الحديث هو بسبب الغفلة عن اعتبار هذين الشرطين، السلامة من الشذوذ والعلة. ولهذا يستبين لك الأمر، ووقفت على أمثلة يعني حقيقة أذكر لكم كما وعدتكم مثال. لا أحب أن أذكر يعني ما أدري، ترغبون أذكر المتن وأذكر تعليق الإمام ثم تعليق المتأخر، ولا أقول كلام مجمل عام جميع؟ طيب، روى ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث يحيى ابن صالح عن سلمة ابن يحيى بن صالح عن سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن أبي سلمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. الآن الحديث اشتمل على الجملتين وهي تكبيره صلى الله عليه وسلم كم أنه صلى على الجنازة ثم أتى قبر الميت ثم حثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. يقول أبو حاتم رحمه الله عن هذا الحديث في العلل إنه حديث باطل. امسك هذه العبارة. هذا الحديث رواه ابن ماجه قال عنه أبو حاتم باطل. استمع ماذا يقول الحافظ بن حجر. طبعا الدارقطني يوافق أبا حاتم رحمه الله في إعلال هذا الحديث وإن كان لم يعبر بكلمة البطلان لكنه أعله بكثرة الاختلاف والاضطراب في لفظه كما في العلل. لكن انظر كلام ابن حجر ثم قارنه بتعليق من جاء بعده. يقول ابن حجر رحمه الله في التلخيص إسناده يقول إسناده لما رأى إسناد ابن ماجه ظاهره الصحة لكن أبو حاتم إمام. هو نقل كلام أبي حاتم قال لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له. يعني إيش تبين له؟ إيش العلة؟ وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاضي شيخه أو الوحاضي شيخ البخاري والله أعلم. ماذا قال بعض المعاصرين؟ انظر إلى تعليق الحافظ على كلام أبي حاتم ثم انظر ماذا علق المتأخر أو المعاصر. قال رحمه الله أو حفظه الله رحمه وإذا كان الإسناد ظاهره الصحة فلا يجوز الخروج عن هذا الظاهر إلا لعلة ظاهرة قادحة. وقول أبي حاتم حديث باطل جرح غير مفسر كما يشعر بذلك قول الحافظ نفسه يعني ابن حجر لم يحكم عليه إلا بعد أن تبين له. والجرح الذي لم يفسر حري بأن لا يقبل ولو من إمام كأبي حاتم وهو معروف بتشدده في ذلك. سبحان الله. يعني شوف الفرق بين تعليق ابن حجر وبين تعليق المعاصر رحمة الله على الجميع. ما الواجب علينا نحن إذا سمعنا كلمة أو حكما لإمام كأبي حاتم أو أحمد؟ الواجب علينا أن نقف موقف الحافظ بن حجر لا أن نرد وندفع بالصدر هذه الأحكام بهذه الطريقة ولسنا في هذا ندعي العصمة لا. لكن الواجب علينا أن نتأنى ونبحث ما الذي جعل الإمام يحكم عليه بالبطلان لا أن نرده ونقول ظاهره الصحة. يا سلام، أبو حاتم ألا يعرف هؤلاء الرجال؟ هو قطعا لم يحكم عليه بالبطلان إلا لعلة قوية. فدوري أنا في هذا العصر ومن جاء بعده من الأئمة انظر حتى ابن حجر ومن هو الحافظ في علمه وحفظه لم يدفع هذا. يقول إسناده ظاهره الصحة وأبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له. هذا هو الواجب علينا. إذا كان هذا كلام الحافظ بن حجر فماذا أقول أنا وأنت والثاني والثالث؟ يجب أن نقول أبو حاتم إمام فعلينا أن نبحث لماذا قال أبو حاتم هذا العلة. يعني نفتش ولا نستعجل في الرد لأن هؤلاء حفظه علمهم في صدورهم يا أخوان بينما نحن علمنا في سطورنا في كتبنا. وهذا هو الفرق الكبير بين أولئك الأئمة الأكابر وبين من جاء بعده. فانظر إلى هذا النموذج. يعني هذا شف إمام يقول باطل وهذا يقول إسناده صحيح فما أبعد الحكمين من بعضهما والله المستعان. طيب إذن أنا أوصي الإخوة الشباب والإخوة الطلاب وأوصي نفسي قبل ذلك أننا إذا سمعنا مثل هذه الأحكام من هؤلاء الأكابر أن يكون دورنا ما هو البحث عن سبب تلك العلة التي قالوها. يقول يعني مثلا بعضهم أحيانا يقول وهذه لها نظائر يا أخوان كثيرة جدا تأتي مثلا يقول هذا الحديث إسناده يقول منكر ثم يأتي المعاصر ويقول أن له النكارة مثلا ورجاله ثقات. الله أكبر. يعني الإمام الذي حكم عليه بأنه منكر لا يعرف أن هؤلاء ثقات؟ قطعا يعرف. لكن ثمة علة دوري ودورك أن نبحث عنها، لماذا حكم الإمام على هذا الإسناد بأنه منكر، هذا هو الواجب، لا أن نرد بهذا الرد الذي اسمحوا لي أنا أسميه يعني ردا باردا، لا ينبغي أن يصدر من طالب علم صغير، فضلا عن إنسان تصدى للتصحيح والتضعيف. وجزى الله الجميع خيرا. ثم نبدأ الآن في درس اليوم. تفضل. وذكر هذا الحافظ إشكالا. نحن الآن أمام كلام يعني يدور حول قضية كثر فيها البحث عند أهل العلم الذين شرحوا كتب المصطلح، وهي توضيح مراد الترمذي بقوله حسن صحيح. والحقيقة أن هذه المسألة أخذت حجما كبيرا جدا، وقد وقفت يعني الاعتراضات التي وقفت عليها والإجابات التي ذكرت في توجيه كلام الإمام الترمذي رحمه الله وجدتها بلغت 12 إيرانا توجيها، وعلى كل توجيه اعتراضات. ولكن هل يحسن بالطالب المبتدئ مثلا أو المتوسط أن ينشغل بهذه الأشياء؟ أنا أرى أنه ليس كذلك. لما؟ لأننا في النهاية نريد أن نفسر كلام من؟ إمام واحد فقط. ثم لو يعني فرضنا أننا وصلنا إلى تحرير مراده 100%، فإننا لن نقتصر على رأيه إذا حكم على حديث من الأحكام، بل نحتاج أن نراجع كلام إمام من الأئمة، وإنما غيره من الأئمة. وإنما قلت هذا لا تهوينا من أهمية هذه المسألة، هي مهمة لكن لا ينبغي أن تقضي على وقت كثير عند الطالب وكأنه يريد أن يعني يصل إلى حل فاصل قاطع. لا، أنا أقول ينبغي أن يعطيه الإنسان حجمها ولا تستغرق منه كثيرا، لأن أقول منذ عهد ابن الصلاح الذي هو من أول من فيما وقفت عليه، من أول من أبرز هذا البحث الموسع في مناقشة كلمة الترمذي حسن صحيح إلى يومنا هذا، والباحثون والعلماء يأخذون ويعني يرد يعني يتناقشون في هذه تحرير هذه الكلمة، ومع هذا لا يكاد يوجد جواب إلا وعليه اعتراضات، والشأن في الوصول إلى أقل الأجوبة اعتراضا، لأننا نحن نتحدث عن كلام واحد معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم، لأنه قد يضع هو تعريفا ثم ينسى أن يطبقه في بعض المواضع. وكما قلت لكم يا أيها الأخوة، وما زلنا نحن في فلك الحديث الحسن، هو مرتبة يتجاذبها ماذا؟ التردد. فالناقد أحيانا يعني تجتمع عنده قراء تجعله إيش؟ يقوي، وتجتمع عنده قراء يجعله يثبت على الحسن، تجتمع عنده قراء ينزل. فهذا هو من أسباب الإشكالية التي أوقعت أو التي جعلت هذا البحث يتسع. ومع هذا فإنني أحاول بإذن الله ومن الله أستمد العون والتوفيق والسداد في تلخيص هذا الكلام. لكن ما دمنا نحن مرتبطين بمتن وهو كلام ابن دقيق في هذا المختصر فإننا نعلق عليه. يقول رحمه الله: وذكر هذا الحافظ، يعني من؟ ابن الصلاح، لأنه يلخص كلامه إشكالا على قوله، يعني بعد أن أورد ابن الصلاح أن الحديث الحسن في كلام المتقدمين تنقح له أنه يدور على معنيين، يقول: وأورد هذا الحافظ أو ذكر هذا الحافظ إشكالا على قولهم هذا حديث حسن صحيح. وهنا قبل أن ندخل في بيان الإشكال ينبغي أن تعلم وفقك الله أن هذا اللفظ المركب ليس الترمذي أول من شهره، عفوا ليس الترمذي أول من استعمله، بل استعمله وجد في استعمال علي بن المديني وأحمد ويعقوب بن شيبة والبخاري، لكن استعمالهم له قليل جدا. إذن من الذي شهره؟ الترمذي تماما، كما قلناه في بحث الحديث الحسن أو لفظة الحسن، فهو أول من شهرها. هذه نقطة. قال: ما هو الإشكال في قولهم حسن صحيح؟ قال: لأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته. واضح الإشكال؟ يقول: الحسن وصف يقصر بالحديث عن رتبة الصحة، فكيف يجمع إمام الترمذي هذا الوصف لإسناد واحد؟ أليس هو يقول في أحكام كثيرة هذا حديث حسن صحيح؟ أليس كذلك يا أخوة؟ بلى. فهذا يقولون إشكال. فماذا أجابوا؟ الآن المؤلف يجيب أو يلخص كلام ابن الصلاح ثم يتعقبه فيقول: وأجاب، اللي هو من؟ ابن الصلاح، أجاب بأن ذلك راجع للإسناد. فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين، أحدهما حسن والآخر أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، استقام أن يقال إنه حديث حسن صحيح، أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد. وهذا التوجيه سهل الإدراك، ليس كذلك؟ سهل جدا. ثم يقول ابن الصلاح: على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك، لاحظ، أراد بالحسن معناه اللغوي، معناه اللغوي يعني الإعجاب بلفظه، الإعجاب بلفظه ومتنه وسياقه، كما يصنع ذلك أحيانا وإن كان متأخرا عن ابن الصلاح ابن كثير في التفسير، يقول: هذا متن غريب أو حسن وفيه غرابة وفيه نكارة، فيستحسن السياق وإن كان يستنكر بعض ألفاظه أو بعض متن أو إسناده. فيقول: غير، على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي. ثم يقول ابن الصلاح: وهو ما تميل إليه النفس. ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده. يعني يقول إن الإمام قد يقول حسن صحيح، فهو يريد بالصحة الصحة الاصطلاحية، ويريد بالحسن الحسن اللغوي، كأنه يريد أن ينفك من إشكال يورد عليه فيما إذا قال الإمام هذه الجملة في إسناد لا يروى إلا من طريق واحد. واضح الإشكال، واضح الانفكاك الذي أراده ابن الصلاح. فماذا قال ابن دقيق صاحبنا وشيخنا في هذا الكتاب؟ يقول رحمه الله: وأقول، هذا بدأ التعقب الآن، أما الأول، يعني أما التخريج الأول وهو أن يكون له إسنادان، فيرد عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح، مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ووجه واحد، مع أنه ليس لها مخرج، مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ووجه واحد، وإنما يعتبر اختلاف الأسانيد بالنسبة إلى المخارج. يعني ينبغي على كلام بن دقيق هنا أن يكون الحديث الذي يحكم عليه بأنه إسناد صحيح على 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 تخريج ابن الصلاح الأول أن يكون له مخرجان، واحد عن أبي هريرة والثاني عمن؟ عن ابن عمر مثلا، أو على الأقل وهذا سيأتي إيراده دون من التابعي يكون له مخرجان أو أكثر. فيقول ابن دقيق: إنما يعتبر اختلاف الأسانيد بالنسبة للمخارج، وهذا لا يوجد، يعني يقول في بعض المواضع، يقول: وهذا موجود في كلام أبي عيسى الترمذي في مواضع يقول: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان. إذن قطع الترمذي بهذه الجملة خط الرجعة على من يقول إن الحديث عند الترمذي له طريقان. دعك من أنك أنت بعد البحث أو إمام آخر يكتشف أن له طريقا آخر، نحن الآن نحاكم الترمذي إلى اصطلاحه، أليس كذلك؟ فماذا تقول يا ابن الصلاح الآن؟ ابن دقيق أورد إيرادا قويا، ماذا تقول عما يقول فيه الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان؟ ولا شك أن هذا إيراد قوي. أجاب عنه بعض المتأخرين بجواب لكن لم يرتضه بعض الحفاظ، وخاصة الإمام ابن رجب، وأنا أركز على ابن رجب لأنه من أعظم وأقوى شراح الترمذي. ودائما أيها الأخوة من الفوائد أنك إذا رأيت إماما عانى شرح كتاب، نعم، فإن الإنسان يطمئن إلى استقرائه أكثر من اطمئنانه إلى عالم آخر لم يعاني شرح ذلك الكتاب. فمثلا نحن نجد عندنا طمأنينة لأقوال الحافظ ابن حجر في بيان منهج البخاري في الصحيح أكثر من غيره، لأنه عانى الكتاب وشرحه وتصدى له. كذلك نجد ارتياحا لابن رجب لأنه ممن شرح البخاري وإن لم يكمل شرحا، ليس شرح تعليق رؤوس أقلام، لا، شرح موسع. الترمذي من أعظم من يعني من أقوى وأكبر العلماء الذين شرحوه شرحا موعبا هو الإمام الترمذي، وأنا أرى أن فقده من المصائب التي إذا ذكرها الإنسان واسترجع أرجو أن يؤجر على ذلك، لأنه حقيقة من قرأ يعني ورقتين وجدتا من هذا الشرح عرف أن الإمام نثر فيه علما عظيما وجما وغزيرا. وإذا رأيت شرح العلل عرفت أو استدللت بهذا الشرح على ما كان في الأصل، فرحمة الله على الجميع. فأقول ابن رجب حتى لا نتشعب ذكر جواب بعض الأئمة المتأخرين كابن تيمية، لأن كلامه في الفتاوى قريب مما ذكر، قال: وقد ذكر بعض أكابر المتأخرين، وأظن يعني به ابن تيمية لأن كلامه يشبه هذا، بجواب ثم قال ليس بجيد، فلا ندخل في التفصيلات حتى لا نقع فيما يعني ذكرناه قبل قليل. ثم يقول رحمه الله: وقد ذكرت اللي هو من ابن دقيق في مواضع، وقد ذكرت مواضع من ذلك، يعني من هذه الجزئية التي يعترض بها على ابن الصلاح فيما أمليته على مقدمة شرح الأحكام الصغرى لأبي محمد عبد الحق رحمه الله تعالى، اللي هو الإشبيلي صاحب الأحكام الكبرى والصغرى والوسطى. هذا الإيراد الأول والاعتراض الأول على من؟ على ابن الصلاح. سيأتي إن شاء الله بعد قليل تحرير الكلام هذا كله، لكن نحن الآن نأخذ كلام ابن الصلاح واعتراض ابن دقيق حتى لا تتداخل إيش الإجابات والاعتراضات، والتلخيص النهائي نذكره لكم إن شاء الله بعد قليل. ثم يقول رحمه الله ابن دقيق: وأما الآن، هذا اعتراض على ماذا؟ على الجواب الثاني، الجواب الثاني. ما هو الجواب الثاني الذي ارتضاه ابن الصلاح ومال إليه؟ أن ذلك باعتبار الحسن اللغوي. فيقول: وأما إطلاق الحسن باعتبار المعنى اللغوي فيلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم. إيش رأيكم بهذا الاعتراض؟ قوي، وأخونا يقول جدا، وأنا أقول هذا اعتراض ضعيف جدا. ليه؟ لأن ابن الصلاح إنما يريد، إنما يعني خرج من هذا الإيراد بقوله حسن صحيح. كيف يقول حسن صحيح ثم يقول حديث موضوع؟ ولهذا تعجب الحافظ بن حجر يقول: وهذا إيراد عجيب. فإن هذا الإيراد الذي أورده ابن دقيق رحمه الله لا يمكن أن يرد على ابن الصلاح، لأنه قيده بقوله حسن إيش؟ صحيح. هو لو قال حسن وسكت كان هذا الإيراد جيدا صحيحا يعني وقويا، لكن لما قال حسن صحيح لا يمكن أن يرد عليها الحسن الذي يوجد في بعض الأحاديث الموضوعة. ثم الآن أراد شيخنا ابن دقيق رحمه الله أن يلخص لنا وجهة نظره في توجيه كلام الترمذي، وأرجو أن تنتبهوا له لأنظر في رأيكم فيه، ثم بعد ذلك نذكر ما يتيسر. قال رحمه الله وغفر له: والذي أقول في جواب هذا السؤال، يعني ما المخرج فيما يجمع فيه أو هذا الإشكال الذي أورده ابن الصلاح بين مصطلح الحسن والصحيح؟ قال: والذي أقول في جواب هذا السؤال إنه لا يشترط في الحسن أو في الحسن قيد القصور عن الصحيح. لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله حسن. فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. إيش معنى الجملة هذه؟ ننظر ماذا يقول بعد ذلك. قال: وشرح هذا وبيان أنها هنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية. ما هي هذه الصفات؟ تقدمت في شرح الحديث تعريف الحديث الصحيح والحسن. ولتلك الصفات درجات، يعني الصحة هل هي أو الذين في مرتبة الحديث الصحيح هل هم على درجة واحدة؟ لا. يقول: ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض، كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان. فإذا وجدت الدرجة العليا وهي صحيح لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، واحد صدوق. فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود هذه الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا. صحيح يعني يقال فيه حسن باعتبار وجود راوي بهذه المنزلة وهو عدم الإتقان لكنه في حفظه شيء صدوق، ويوصف بأنه صحيح لوجود رواة هم في الطبقة العليا، هم وجود رواة في الطبقة العليا وهي الحفظ والإتقان. إذن يقول ابن خلاصة البحث هنا نكمل السطرين، يقول: ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسن. ليه؟ لأنه لا يرى أن وجود الصفة الدنيا تنافي الصفة العليا، ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين. يقول: إن إطلاق بعض الأئمة على بعض الأحاديث بأنه حسن وهو أحيانا في الصحيحين، طبعا قبل أن يخلق الصحيحان هذا واضح، يدل على أنهم يطلقون الحسن أحيانا ويريدون به الصحة. ألخص كلام ابن دقيق لأنه قد يكون طال على بعض الإخوة. ابن دقيق أراد أن ينفك من هذا الإشكال بأن يقول إن إطلاق الترمذي لكلمة حسن صحيح يريد بها أن الإسناد عندنا يوجد فيه رواة في طبقة الحديث الصحيح ممن يحكم على حديثهم بالصحة، وفيه من يحكم على حديثه بأنه حسن. فهو كأنه يقول إن هذا الحسن ينزل على من درجتهم من درجتهم أقل من درجة الثقات. والصحة تنزل على ماذا؟ على من حديثهم في من يصحح حديثه. فيقول هذا لا ينافي هذا. واستدل على تقوية قوله هذا رحمه الله بأن هذا المصطلح حسن أطلقه بعض الأئمة على أحاديث في غاية الصحة. وهذا الجواب قواه ابن حجر في النكت. قواه في النكت. وش النكت؟ النكت على ابن الصلاح. لكن تلميذه، وهذا من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها، تلميذه البقاعي ذكر في كتابه النكت الوفية أنه رجع عن تقوية هذا الجواب. لما يا إخوة؟ يقول ابن حجر، أذكر كلامه رحمه الله ليتبين وجه المأخذ على كلام ابن دقيق. كلام ابن دقيق فيه قوة، لولا ما 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 بعد لولا هو الذي يبين هذا الإيراد. يقول ابن حجر رحمه الله: إن كان الضبط في راوي الحسن هو الضبط في راوي الصحيح فالجواب مسلم. إن كان الضبط في راوي الصحيح في راوي الحسن كالضبط في راوي الصحيح فهذا الجواب مسلم، صح ولا لا؟ مسلم. لكن هل الأمر كذلك؟ ماذا يقول؟ وإن كان غيره وهو الحق فليس جوابا صحيحا، فإن الضبط في راوي الحسن يشترط فيه القصور، والذي في راوي الصحيح يشترط فيه التمام، وهما حقيقتان مختلفتان، يعني القصور غير التمام. فعلى هذا يعني يكون أو يكون المأخذ والاعتراض على جواب دقيق هو من هذه الجهة. يعني كونه يدعي رحمه الله أو يقول إن كلام الترمذي حسن صحيح، ننزل ختم الحسن نعطيه من هو في درجة الصدوق، وختم الصحيح نعطيه من هو في درجة الثقة، هذا يجعل في الحديث اضطرابا من جهة الدقة في الوصف. فهو إذا قصر ولو في طبقة واحدة أو في رجل واحد لا ينبغي أن يحكم له بماذا؟ بالصحة. لا ينبغي أن يحكم له بالصحة. واضح يا إخوان؟ هذا ملخص كلام ابن دقيق، وهذا من أقوى الاعتراضات التي اعترضت بها على كلام، وإن كان قد أيد ابن دقيق رحمه الله كثير من أهل العلم. وابن الصلاح في إراده أو في جوابه السابق أيضا أيده علماء أكابر رحمة الله تعالى عليهم، ومن أقربهم لكلام ابن الصلاح هو الحافظ بن رجب. لكن الحافظ بن رجب بحكم أنه عانى شرح الترمذي قال كلاما نفيسا أذكره لكم الآن، ومن أحب أن يرجع فليرجع إلى شرح العلل الجزء الأول صفحة 226، وقد تختلف الطبعات لكن الموضوع قريب من هذا. يقول رحمه الله، ولاحظوا في كلامه سبحان الله دقة وتحرير، وهو يدرك إن إيجاد حكم أو جواب سالم من الاعتراضات تماما غير وارد. لما؟ لأن هذا خاضع لاجتهادات نفس الإمام الترمذي، هذه واحدة. والثانية وهي من المعضلات التي ذكرتها في الدرس السابق، اختلاف نسخ الترمذي، هذا حسن وهذا أحيانا يقول حسن صحيح، أحيانا يزيد كلمة غريب، واضح؟ فزياد طيب عندنا نص في حسن، لو ما عندنا النسخة هذه وش بنطبق عليه؟ طبق عليه تعريف الترمذي اللي ذكره في العلل، صح؟ طيب عندنا نسخة أخرى أضافت كلمة صحيح، سنأتي إلى هذا المعترك ونترك كلام الترمذي في تعريف الحديث الحسن لوحده. إذن هذه من المعضلات، ولا نتصور أيها الإخوة كما قلت لكم في بداية الحديث أن نأتي إلى جواب سالم من جميع الاعتراضات، لأنه في أي حديث تريد أن تحاكم الترمذي إليه عليك قبل ذلك أن تتأكد من النص الذي ذكره من الترمذي، هل هو حسن أو حسن صحيح. ومع اختلاف النسخ يبقى الإشكال قائما. وأعود وأقول مرة ثانية إن هذه المسألة ينبغي أن تقطع حجمها. في النهاية نبقى نحن أمام الرغبة في تحرير مصطلح إمام، ولو فرضنا أننا حررناه فلا نستغني عن البحث عن أقوال الأئمة الآخرين رحمة الله عليهم في تحرير هذا، في الحكم على أي حديث ندرسه أو نتعاطاه. يقول ابن رجب رحمه الله، لا إله إلا الله، وقبل أن أذكر أيضا جوابه أنبه على ما ذكرتكم به في أول الدرس في الشرط الثالث من شروط تعريف الحسن عند الترمذي، ما هو؟ وأن يروى نحوه من غير وجه. استحضروا وأنتم تسمعون كلام الترمذي أن النحوية هذه معناها عنده واسع واسع، يقول رحمه الله، وأنا قلت كم صفحة أو 200، لا 23، ارجعوا 3 صفحات شوي. يقول المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه. شفت الكلمة هذه من الإمام؟ المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه. وعلى هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب، ولا قوله صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لما؟ لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، هذا اللفظ تحت كلمة اللفظ، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه. وهذا كما في حديث الأعمال بالنيات، فإن شواهده كثيرة جدا في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات اللي هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديثه من وجه يصح. وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن الصلاح كلام الترمذي في معنى الحسن، غير أنه زاد أن لا يكون من رواية مغفل كثير الخطأ. وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي، انظر كيف التحقيق، يعني يعترض الآن على ابن الصلاح في إضافة كلمة أن لا يكون مغفل كثير الخطأ. لماذا اعترض ابن رجب على ابن الصلاح؟ قال لأنه، أي ابن الصلاح، إنما اعتبر، عفوا الترمذي، لأنه إنما اعتبر أن لا يكون راويه متهما فقط، متهم، أما كونه كثير الخطأ أو في غفلة هذا لم ينفه الترمذي. لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا، أي قبل تعريفه للحديث الحسن عنده، أن من كان مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثر، وهذا من الإنصاف في توجيه كلام أهل العلم وعدم التعجل برده. يقول الحافظ ابن رجب وقول الترمذي رحمه الله يروى من غير وجه نحو ذلك، ولم يقل، شوف أراد أن يوسع الآن النحوية اللي ذكرناها، يقول ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، وهو أن يكون معناه يروى من غير وجه ولو موقوفا. يعني أدخل في النحوية الآن الموقوفات، فاتسعت الدائرة، ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل، ها؟ له أصل يعتضد به. ثم نظر رحمه الله ابن رجب باحتجاج الشافعي بالمرسل، تعرفون شروطه، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، أن الشافعي يقول المرسل إذا اعتضد من وجه آخر قوي غير المخرج الذي خرج منه ذلك المرسل فإنه يقوي. لما؟ لأنه رأى أن الاعتضاد بابه واسع، أوسع من أن يقصر على لفظ معين، سيأتي إن شاء الله تفصيله في موضع المرسل. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة في بحث الحسن الصحيح، أن نقول إن الجواب الذي ذكره بالدقيق فيه قوة، لولا أنه ماذا؟ ألغى أثر القصور في ماذا؟ في الإسناد. وبهذا تبين، وهذا تبين من كلام أو من اعتراض الحافظ ابن حجر. وقلنا إن أقوى التوجيهات التي ذكرت هي توجيه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لعلل الترمذي، وبالله التوفيق. هذا ما تيسر ذكره في هذا المجلس، بإذن الله تعالى في الدرس القادم، ما أدري تأكدت من الأسبوع الجاي ما فيه، طيب بعد الحج بإذن الله أعطيكم إن شاء الله أوراق تكون ملخصة للدوشة هذه اللي صارت في مبحث الحديث الحسن، وأظنها يعني عند بعض الأخوة كالبحر المتلاطم، لكن بإذن الله الأنواع الأخرى ستكون أسهل يعني من حيث الجملة بكثير من الموضوع الذي مر معنا. وهذا المعترك لو مررت على كتب الاصطلاح المتوسعة لوجدت أنهم أطالوا جدا في النوعين، الأنواع الأولى بالذات الصحيح والحسن، ثم الضعيف، ثم بعد ذلك تكون الأمور فيها إحالات. بإذن الله تعالى بعد الحج نستأنف الكلام على باقي مسائل هذا الكتاب، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعجل يا سمحت، استعجل يا كوم. لأن عندي